أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن المكروهات البناء على القبر أو تجديد القبر بعد اندراسه، هذا أيضا من المكروهات على المشهور بين الأصحاب. وقال جمع منهم المحقق الهمداني رحمه الله والسيد الوالد: كفى بذلك دليلا للكراهة من باب المسامحة، وربما يؤيد الكراهة النهي عن تجصيصه أو تجصيص القبور، والبناء عليها بناء على التعميم ليشمل الظاهر والباطن، إذ ذكرنا أن ذلك مختص بالباطن لا يشمل الظاهر، لكن ذهب صاحب الجواهر إلى التعميم وقال بأنه تجصيص القبور الظاهر والباطن يشمل الإطلاق، يشمل كلاهما بناء على هذا. كما يؤيدها أيضا الكراهة خبر الإصبغ ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. هذه الرواية مذكورة بهذه الكيفية: جدد بالجيم والدالين والدالين والمهملتين. وربما قال وعليه قال المحقق الهمداني بأن الخبر يدل على الكراهة، بناء على هذه القراءة تكون دلالة الخبر واضحة: من جدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. لكن الاعتماد على هذه الرواية مشكل، باعتبار أن الرواية رويت بأنحاء مختلفة بحيث أدت إلى إجمال الرواية، إلا أن نقول على هذا الرأي أنه يكفي، هذا المقدار يكفي على الكراهة. كما قال المحقق الهمداني: رويت بألفاظ مختلفة. هذه قراءة: من جدد قبرا، هذا هو المذكور. وأما من قال بأنه ولكن نقلها الشيخ وغيره على ما في الوسائل عن الصفار إنه رواها جدد بالجيم والدال وقال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام. ويحتمل أن تكون هذه رواية الصفار رواية أخرى غير الرواية الأسبغ، فحينئذ هذا إذا كانت رواية احتمالا على هذا الاحتمال لا ربط له بما نحن فيه. وعن سعد بن عبد الله أنه رواها حدد بالحاء المهملة، ويعني من سنم قبرا، وقد تقدم سابقا تسنيم القبر مكروه، فيكون هذا دليلا على كراهة تسنيم القبر. وعن البرقي أنه رواها من جدس قبرا بالجيم والثاء، ومعنى بمعنى دفن ميت مع في قبر ميت آخر، هذا يدل على دفن ميتين كما تقدم الكلام فيه، هذا من جدس. ومع هذا النقل المختلف هو بالجيم والثاء. وعن المفيد رحمه الله أنه خدد بالخاء المعجمة والدالين بمعنى الشق، فيكون دليلا على حرمة النفس. هذه هي الرواية، هذه نقلت بهذه الكيفية. بناء على هذا كيف يمكن الاعتماد على هذه الرواية ونحكم بالكراهة في المقام؟ هذا ما ذكروه. لكن المحقق الهمداني رحمه الله قال: مع هذا الاختلاف لوجود ذلك الاحتمال الأول، من جدد وحدد أو جدد، وهذا يمكن أن نقول بالكراهة، يمكن أن تكون تأييدا للكراهة في المقام بناء على رأيه، يمكن. أن نقول مجرد احتمال من الاحتمالات الأربعة يكفي للتمسك بهذه الرواية على الكراهة في المقام ويكون على نحو التأييد. ثم إن البراء مراد بالمندرسة، مندرسة مراد منها تلك القبور التي ذهبت آثارها، وإن علم كون الموضع قبرا مع وجود القرائن الأخرى فحينئذ تارة يندرس بالكلية كما أنه قبور في الصحراء كانت معلمة بشيء ثم ذهبت هذه الأعلام وبقيت اندرست بالكلية، وتارة يكون القبر معلوما واندرس البناء عليها ويعلم بكون هذا المكان والموضع قبرا، هذه قبور المندرسة، هذا هو المراد. إلا أن السيد الوالد رحمه الله ذكر في المقام معنى آخر للاندراس، هو المندرس هذا المعنى الذي أردناه، ولكن ذكر معنى آخر للاندراس في المقام، قال ولعل المراد بالقبور المندرسة التي ورد ذكرها في مناجاة موسى قبور خلص المؤمنين الذين لا يعرفون غير الله ولا يعرفهم إلا الله. ربما يكون القبر قائما لكن لم يزره أحدا، مؤمن من المؤمنين الصلحاء لم يكن معروفا في حال حياته، قبره أيضا لا يكون معروفا لم يزره زائر، ربما يكون هذا هو المراد من المندرس هذا، إذ أن المراد من مناجاة موسى أجدك أين أجدك يا ربي، قال عند القبور المندرسة أي قبور المؤمنين الصالحين الذي لم يزرهم زائر ولا يعرفهم بعد الموت أحد، هذا هو المندرسة. وذكر بيتا مساكين أهل الحب حتى قبورهم على هذا غبار الذل بين المقابر، هذا بيت معروف عند أهل الله، والمراد ذل العبودية لا ذل الغبار وأمثال ذل العبودية سبحان لله تعالى الذي هو عز أيضا، هذا المراد من درسه. بناء على هذا كل قبر إن درس حينئذ لا يجوز تجديد، لا يكره تجديدها. ثم قال رحمه الله إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء بضرورة من المذهب، بل الدين بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأوصياء ضرورة الدين أنه يجوز بناء قبور الأنبياء والأوصياء بعد الاندراس، وهي تقضي برجحان تعمير مشاهدهم وحفظها عن الانقراض وتجديد عمارتها، بل كونها من أعظم شعائر الله تعالى الذي يشمل هذا العنوان يشمل حتى أولاد الأنبياء والصلحاء وأصحابهم والصلحاء والعلماء، بناء على كونه داخلا تحت عنوان شعائر الله هذا العنوان يشمل أولاد الأنبياء والصلحاء وأمثال ذلك، فحينئذ قبر الإمام العباس يقولون العباس سلام الله عليه سيد محمد وغير ذلك يشمله هذا العنوان حينئذ، فالضرورة قائمة على بناء قبور الأنبياء والأوصياء، وأما قبور غيرهم ممن ذكر إنما تدخل تحت عنوان الشعائر، وهي صحيحة لا إشكال فيه من أعظم الشعائر وجناء، فإن جميع ذلك من تعظيم شعائر الله ولا يشمل خبر المنع الذي ذكرناه، بناء على أنه يشمله فعناد على فرض تماميته لهذه العناوين، لأن تجديد شعائر الله حسن مستحسن في جميع الأديان، كل ذلك يرجع إلى رجحان زيارتها، لأنه ورد استحباب زيارة قبور الأئمة الطاهرين والأنبياء وغيرهم يرجع إلى أن الزيارة أنه يستدعي بناء قبورهم وتعميرها وتجديدها كل عام، هذا ما ذكر، لأنه حسن ممتاز فلا مجال للشك في تعمير قبورهم ومشاهدهم لكونها من أعظم الأسباب التي يتقرب بها إلى الله تعالى وغيره من المصالح الدينية والأخروية. وما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عليا وقال كل قبر وأمره بهدم القبور، هذه مسألة وقتية كانت. تلك قبور المشركين الذين اتخذوا قبور آبائهم وغيرهم عنوانا، هذه كانت في ابتداء الإسلام، ولما دخل الإسلام في قلوب المؤمنين وثبت الإسلام في نفوسهم لا يأتي هذا العنوان حينئذ حتى نخرب القبور. ليست هذه من مواضع الشرك، تلك كانت من عناوين الشرك ومواضع الشرك. فليفهم الذي يرى بأن القبور مواضع الشرك كانت في بداية الإسلام، حيث كانت هذه القبور هي مثال للشرك والصور مثال للشرك، لا في بعد دخولهم في الإسلام. وأن الإسلام إنما انتشر حينئذ هذا لا ينطبق عليه عنوان الشرك أبدا لا ينطبق، فهذا هو الذي اتخذوه وسيلة للوصول إلى السلطة وإيقاع المسلمين في الخلاف بينهم. بل يمكن استفادته من الأخبار الواردة بالنسبة إلى بعضهم الدالة على فضل زيارتهم، حيث تستفاد منها محبوبية كون قبورهم كمشاهد الأئمة معظمة معمورة لدى الشارع. فبالملازمة نستفيد زيارة الحسين، ورد الحث على زيارة الحسين سلام الله عليه، فنقول إن قبورهم لا يعمر، بالملازمة نستفيد تعظيم قبورهم مشاهدهم وتعميرها حينئذ. ومنه يظهر عدم شمول أخبار المنع على فرض تماميتها لهذه القبور لما يترتب عليها من المصالح الدينية والأخروية كما قلنا. ثم قال الثامن تسنيمه بل الأحوط تركه. تقدم ما يتعلق بذلك في الأمر العشرين من الفصل السابق، فراجع. التسنيم بعضهم حرمه لما ورد من النهي عن التسنيم. التاسع البناء عليه إجماعا ونصوصا كثيرة، منه قول الكاظم عليه الصلاة والسلام لا يصلح البناء على القبر، ومنها خبر المدائني لا تبنوا على القبور حينئذ. فالإجماع قائم على ترك البناء على القبر، والنصوص أيضا دالة على ذلك، ولا أشكال في الكراهة. عدا قبور من ذكرناه في السابق يأتي هنا نفس الكلام للإجماع أيضا، ولما تقدم في مسألة سابقه وما ورد في آداب زيارتهم صلوات الله عليهم أجمعين من والسيرة والأخبار يدل على أن البناء على قبورهم لا إشكال فيه. كلها بالملازمة ترغبنا إلى زيارة الأئمة ترغيب عظيم ورد في ذلك، ثم تقول يكره البناء على القبر، كيف يمكن الجمع؟ فبالملازمة نستفيد تعظيم قبورهم، وتعظيم القبور إنما يتعدد بتعميرها يتعين بتجديدها والبناء عليها وإعمارها، ويلحق بهم أولادهم والعلماء والصالحين ممن ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف، هذا إذا أردنا أن نبني على القبر بناء، أما إذا كان سقف أو بناء ندفن تحت هذا السقف تحت هذا البناء لا إشكال فيه. أولا للأصل نشك في كراهة إصالة عدم الكراهة جارية بعد كون ظاهر النص هو البناء على القبر لا جعل القبر تحت السقف، عنوانان مختلفان. وعند الدوران بين الدفن تحت السماء أو تحت السقف الظاهر أفضلية الأول لو لم يكن مرجح في الثاني، كذا ذكره السيد الوالد قدس سره. فحينئذ الأفضل أن يكون القبر تحت السماء من دون سقف عليه، لكن إذا دار الأمر بينهما الأفضل هو هذا، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.